بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقيت معي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أجيب على أغلبها إن شاء الله، ونفتح الاتصالات. طبعا الأخ إبراهيم سأل مجموعة أسئلة، استعجلنا حقيقة في الجواب على أسئلته لأننا في آخر البرنامج، خاصة السؤال الأول والثاني. لكن عموما بالنسبة للسؤال الأول، يسأل أبو إبراهيم عن فضل صيام شهر الله المحرم، وهل يصام كاملا؟ أخوي أبو إبراهيم الله يبارك فيك، بالنسبة لشهر الله المحرم وهو الشهر الأول من السنة الهجرية، يسن صيامه، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وكما ذكرت أنا يجوز صومه كله أو بعضه، ويتأكد صيام يوم العاشر من محرم وهو يوم عاشوراء، يوم عاشوراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكفر الذنوب سنة، ومن السنة أن يصام يوم قبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء. أبو إبراهيم في سؤال ثاني طبعا سأل عن قضية الكتب الشرعية للأولاد وكذا. أنا وجهت أبو إبراهيم بشكل سريع ومختصر إلى الارتباط بأحد العلماء أو طلبة العلم وسؤالهم عن يعني أهم الكتب في هذا الأمر، لأن المكتبة الإسلامية ثرة بالمصادر وبالرسائل والكتب، ولذلك طالب العلم أدرى وينتقي لك الكتاب كما ينتقي لك أطايب الثمر. أبو إبراهيم يسأل يقول حكم من ينكر مس السحر والعين والجن. أخوي إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحر ذكره الله عز وجل في القرآن، قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يقول جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقول جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الإشراك بالله ثم السحر ثم السحر. ولذلك السحر حقيقة موجودة بين الناس، ولا يعرف عن أحد ممن يملك أدنى مسكة عقل أنه ينكر السحر. فالسحر موجود وهو على قسمين وضربين من حيث الإجمال، حقيقة وتخييل. فهناك سحر حقيقة يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه وربما يجمع بين البغيضين، هذا موجود ذكره الله عز وجل في القرآن. وعندنا أنواع السحر، سحر العطف وسحر الصرف، وهناك تخييل، سحر التخييل كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أمر الثاني ما يتعلق بالعين، العين حق، قال الله جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال أهل العلم من أهل التفسير في وجه من أوجه التفسير ليزلقونك يعني يصيبونك بالعين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم عالج حالا من الصحابة أصيب بالعين وهو سهل بن حنيف رضي الله عنه، وتغيظ على من عانه وأصابه بالعين. ولذلك الإنسان لما يعود أولاده يقول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذه كانت تعويذة إبراهيم لابنيه إسحاق إسماعيل وإسحاق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما الحسن والحسين ابني فاطمة، وأيضا عندنا سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه تعويذة لهذا الغرض. الأمر الثاني ما يتعلق بمس الجن للإنسي وتلبس، هذا يعني متقرر عند أهل السنة والجماعة، لا يعرف عن عالم من علماء السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أنه ينكر تلبس الجن بالإنس، لا يعرف عن أحد منهم. وقد حكى هذا غير واحد ممن لهم عناية بالاستقراء، استقراء أقوال العلماء واستقراء النصوص، وقال بأنه لا يعرف عن أحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه ينكر تلبس الجن بالإنس. ولذلك قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك أمرنا بالاستعاذة منه. ووجدت حالات واقعية حقيقية على أن جنيا تلبس إنسيا ويخرج منه، وهذا معروف، ويعني حكى أئمة الإسلام أكابر أهل العلم على أن هذا ممكن، على أن تلبس الجن بالإنس ممكن. ولذلك نحن لماذا أمرنا بالاستعاذة؟ ليش الآن الإنسان لما يخرج من بيته يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويسأل الله الهداية والحفظ والصيانة؟ لما يدخل المسجد، لما يطلع المسجد، لما يأتي ينام، لما يستيقظ، كل هذا ذكر وتعويذات حتى يعني يحفظه الله عز وجل من الشيطان. أما قضية الحكم الشرعي فهذا راجع للقضاة أخي الفاضل يا أبا إبراهيم، يرجع إلى القاضي، لأن هناك من الناس من يجهل ولذلك يعرض على القاضي الشرعي فيفهمه ذلك. هناك من عنده تأويل، يعني بعض يوجد من العلماء عنده تأويل في هذا فأيضا يفهم، ولذلك ما يجوز إطلاق الحكم على من مثلا ينكر دخول الجن بالإنسي، وإنما يقال يعرض على القاضي، لأن القاضي هو الذي يستفصل ويستفسر ويجتهد في حالته. أبو إبراهيم يسأل، يقول عن حكم لبس الكعب العالي للمرأة، هل يدخل ضمن قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني هو بالنسبة للآية هذه المقصود بها الخلخال الذي تخفيه المرأة وتلبسه في ساقها، فالله جل وعلا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولذلك كانت المرأة قديما تلبس الخلخال وفيه جرس، فإذا مرت بين الرجال ضربته فيرن الجرس فينتبه الرجال إليها، ولذلك نهاها الله عز وجل عن هذا الفعل، وهذا كان موجودا في الجاهلية، فنهى الله جل وعلا المرأة المسلمة عن هذا. أما لبس الكعب العالي فإنه غير مخفي، ولذلك ما نستطيع أن نقول يدخل تحت هذه الآية إلا من مسألة الصوت، فإذا كان مثلا تتعمد المرأة من خلال لبس الكعب العالي إظهار صوتي حتى يلتفت إليها وينتبه إليها مثل ما يحصل في بعض الممرات وبعض كذا، قد يكون هذا من باب يعني ليس يعني النص وإنما الإشارة. أما قضية حكم لبس الكعب العالي فهذا يرجع إلى يعني هل يوجد ضرر أم لا، فإذا كان فيه ضرر مثل ما يقول بعض الأطباء بأن الكعب العالي خاصة العالي جدا هذا مضر بالمرأة وبظهرها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الكعب يسير وليس فيه هذا النوع الذي يضر وإنما هو مبسوط يعني بحيث أنه أشبه بالحذاء يظهر ما في بأس، لكن إذا كان مضر ببدن المرأة، إذا كان يظهر صوت مثل ما ذكرنا قبل قليل إذا مشت بحيث أن الأنظار تلتفت إليها وتنتبه إليها، وأيضا إذا كان القصد منه غش الخاطب مثلا كأن يتقدم رجل لخطبة امرأة ويطلب رؤيتها الرؤية الشرعية فيجد ما شاء الله اللهم بارك امرأة طويلة، فإذا دخل عليها وجدها على خلاف ذلك فتبين أن هناك غش، وهذا أولى بالمنع من صبغ الشعر، لأن الناس يعرفون بأن اللي عمرها 20 وظهر لها شيب شابة يظهر الشيب على الصغير، وإذا اللي عمرها 30 شابة، اللي عمرها 35 شابة ما زالت يعني، لكن اللي ترفع نفسها من خلال الكعب العالي وتغطي ولا ينتبه الرجل ودخل عليه فيجد على خلاف ذلك، لا شك بأن هذا نوع من أنواع الغش. أبو إبراهيم يسأل يقول: بالنسبة للإنسان في غرفة النوم، هل له أن يخلع ملابسه مع وجود بعض الحيوانات كالعصافير والقطط مثلا؟ أبو إبراهيم الجواب نعم، يجوز له، يجوز للإنسان أن يتعرى وأن يخلع ثيابه سواء كان رجلا أو امرأة مع وجود طير أو قطة أو حيوان آخر، لا بأس بذلك، لأن الإنسان منع من كشف عورته أمام المكلفين، أمام الآخرين من بني آدم، وكذلك يعني يستتر عن الجن إذا كان يقضي حاجته ويقوم مباشرة. وستره عن الجن بقوله بسم الله حينما يدخل الخلاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه كما في السنن: ستر عورات ابن آدم عن الجن أن يقول بسم الله. ورد حديث يروى في هذا حديث وإن كان متكلم في إسنانه. المقصود بأن لا بأس إذا كان الإنسان في بيت يوجد طيور أو حيوانات، لا بأس، والاحتياط والصيانة للإنسان أنه يعني يكون في خلوة بينه وبين نفسه. أبو عبد الله من الشارقة يسأل عن معاهدات السلم والصلح مع أهل الكتاب وشيء من هذا القبيل، يقول: ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، يعني هذه مسألة كل كتب المذاهب الفقهية الأربعة فيها باب الصلح، في باب العهد، باب أهل الذمة، أبواب موجودة بإجماع العلماء على جواز الصلح مع غير المسلمين بإجماع العلماء، ما عند العلماء مشكلة في هذا، وباتفاق العلماء على أن الذي يتولى عملية الصلح هو ولي الأمر، فليس للقاضي ولا للمفتي ولا للطبيب ولا للمهندس ولا لغيرهم ولا للمصور ولا للمخرج ولا لأحد الحق أن هذه اختصاصات، يعني مثل الطبيب الآن له اختصاصات، المهندس له اختصاصات، القاضي له اختصاصات، ولي الأمر هذه اختصاصاته. ومسألة ما ذكرت مجلس الإفتاء أفتى والحمد لله بمشروعية ذلك، بارك الله فيك. علي من العين يسأل يقول: نحن في أيام كورونا أحيانا نصلي في حجرة، يقول في البيت في المزرعة، يقول عندي عمال عامل، يقول ما يصلون ما يحضرون الجماعة معنا، يقول أنا هددتهم، واحد يقول قلت لهم إذا ما تصلون معنا جماعة بأخصم من راتبكم، يقول واحد واضب والثاني ما واضب، يقول ما حكم خصم مبلغ من راتبه لأن ما يصلي الجماعة معنا، يقول عاند هذا العامل الثاني. علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وجزاك الله خير على أنك تحرص على أنهم يصلون، وهذه نعمة من نعم الله عليك، فأحمد الله واشكر الله عز وجل، لكن ما يجوز لك أنك تقول له والله أخصم من راتبك إذا ما صليت معنا الجماعة. أفترض كان غير مسلم، شخص عندك غير مسلم، ها تعطيه راتبه كامل هذا حقه، شخص مسلم عنده تقصير في الصلاة، عنده تقصير في بعض المسائل، ما لك حق أنك تخصم الراتبه، لكن لك الحق تخصم الراتبه إذا قصر في العمل تخصم الراتبه على حسب الاتفاق اللي بينكم. لكن أبو أخي علي أنت وش رأيك تجرب طريقة ثانية، تقول اللي يصلي معنا الجماعة بزوده شوي، تشوف صاحبك يجي أول الناس، ها بيحضر قبلك إن شاء الله، حاول أنك تستخدم الترغيب أكثر من الترهيب، أنت الآن رهبته والناس يختلفون يا أخي علي، الثاني مسكين استجاب وقال أنا والله ما ودي خصم من راتبي ولا عنده التزامات وعنده، الثاني قال لا ما همني، ها لكن لو قلت له وش رايك بزولك 100 درهم بيجيك أول واحد، بيجي قبلك صلاة الجماعة، جرب هذا يا أخي علي، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظك ويسددك وأنت على خير إن شاء الله، لكن ما يجوز لك أنك تخصم له لأنه ما صلى معك الجماعة، لأن هذا ما له علاقة بعقد العمل اللي بينك وبينه، وأنت تشكر على هذه النية الطيبة، لكن إذا بغيته جرب من اليوم، قل له إذا اللي واظب على صلاة الجماعة بزوده 50 درهم ولا 100 درهم وبتشوف أثر الترغيب هذا، بيجيك يعني ما شاء الله، اللهم بارك وأسأل الله تعالى أن يحفظك. علي يقول أحيانا الآن لما نصلي في المسجد ما نصلي إلا الفرض، يقول تفوتنا سنة العشاء وسنة المغرب، يقول نصليها بعد العشاء. نعم يا أخي علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا الآن الحمد لله الأمور بدأت تأخذ يعني أمور يعني فيها تسهيل شوي، أنت بارك الله فيك يعني تصلي المغرب، تصلي السنة، تقول لا والله يقول الإمام يقول أنا لا ما تصلون السنة صلوها في البيت، هذه السنة أفضل. إذا رجعت البيت صليها في البيت، إذا رحت المزرعة صليها في المزرعة. قلت لي والله لا أنا في الطريق وفاتت علي دخل وقت العشاء، صليها بعد العشاء، صلي العشاء وصليها بعد العشاء وتؤجر على ذلك. أم علي من العراق بارك الله فيها تقول عندي صديقة تجيني مرات إلى البيت تقول لي يعني أحيانا يدخل علينا وقت صلاة المغرب، ممكن نصليها جماعة؟ ممكن يا أم علي بارك الله فيك، ما دام أنها الحمد لله جاءتك في البيت ومستعدة للصلاة وهي تصلي وأنت الحمد لله تصلين، أبى تصلوا جماعة، فهي تقف عن يمينك وأنت تصلين بها، وإذا كنتم أكثر من امرأة أنت تقفين بالنص، واحدة عن يمينك واحدة عن يسارك، أو ثنتين هنا وثنتين هنا، والحمد لله ويكتب لكم الأجر يا رب. أم علي تري ها طيب يلا تفضل، ما نحب والله نطول على الناس، لكن تفضل تفضل أبو سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ، عندنا سؤالين لو كرمت شيخنا.
تفضل.
بس حكم احتفال رأس السنة، حكم الاحتفال
إيه؟
هل يعتبر انه من العادات؟
طيب
هل يعتبر من العادات؟ ولو واحد مثلا كان في احتفال شيخنا وشارك فيه لكن ما عنده اعتقاد بان هذا مثلا من الدين وكذا، ما عنده اعتقاد يعني بس شارك معنا
ان شاء الله.
سؤال ثاني شيخنا لو كرمت، الحكم البطاقة الائتمانية اللي هي يكون فيها نفس عرض يعني،
أيوة.
إذا اشتريت ترجع لك 5% من اللي اشتريته يعني كقيمة مضافة في رصيد،
يرجع لك 5%.
نعم من المشتريات يعني مثلا اشتريت ب100 درهم فيرجع لك آخر شهر 5 درهم أو تكسب يعني يرجع لك 5 درهم.
واسمها البطاقة الائتمانية.
نعم البطاقة الائتمانية. تقدر تشتري من غير رصيد.
لا بس من اللي يعطيك إياه، البنك ولا المتجر؟
لا البنك.
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 مغطى ولا غير مغطى؟ مغطاه ولا غير مغطى؟
مغطى.
يعني فيها مبلغ أنت حاطه ولا البنك حاطه؟
لا ممكن تضع مبلغ وممكن تشتري من غير رصيد، لكن في شرط إذا رجعت المبلغ، لو اشتريت من غير رصيد ورجعت قبل مثلا فترة يعني شهر شهرين فما في عليها غرامة يعني عادي تشتري مثلا 100 درهم بدون رصيد وترجعها المبلغ في الحساب ما عليه غرامة، لكن لو تأخرت عن مثلا فترة المحددة
أيوة
يكون فيها رسوم تأخير.
طيب عندك سؤال آخر؟
بس هذا شيخ جزاك الله.
مرحبا أبو سعد. أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخبارك يا شيخ؟
مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا أختي.
يا شيخ عندي سؤال. أنا نذبت نذب من سنين أني أسوي يعني إذا صار بس هو لحد الحين ما صار، وأنا أخاف يعني بعد الله يأخذ أمانته وهالشيء ما صار، فشو الحكم فيها؟ هل أسوي ولا ما أسوي ولا الله يغفر لي ولا
كيف؟ إن شاء الله إن شاء الله يا محمد
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أم عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين شيخ.
تفضلي.
موسى عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يقدر مثلا يتكلم معه أو كم يمكث في الأرض
إن شاء الله؟
وسؤال الثاني عندي هاي حسبنا الله سيأتينا الله فضله إنا إلى الله راغبون، نقولها أثناء التشهد أو بعد التشهد
إن شاء الله؟
شكرا يا
دكتور. اهلا وسهلا عمر. ام خالد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك شيخنا، بس بدي اسالك في عندي سؤالين ثلاثه بس بدي اسالك اياهم الله يخليك يا
يلا رب. تفضلي.
اول سؤال، انا عندي امي مشلولي
نعم،
وهلا هي قاعده عند اخي بالشارقه ومرته ما نهين عليها انه نحن نروح نزورها وبيجيب لنا اياها هو كل 15 كل 30 يوم كل شهر كل شهرين احيانا 3 اشهر ما بنشوفها بيجيب لعند اختي، واذا اختي مريضه ما بيقدر يجيب لنا اياها، وانا بيت صغير ما عم بقدر اجيبها لانه مشلولي ويعني كل شيء تحتها يعني فانا لي ذنب شيء
ان شاء الله.
انا ساكنه باستديو ويعني ما بعرف يعني شو الحكم فيها، لأنه يعني بيقولوا لي أنه أنا يعني عاقة لوالدتي.
طيب.
مع أنه أنا ما في شيء بيني وبينها وكثير يعني هاي، بس أنا الذنب بيوقع علي صراحة لأنه ما عم تخلينا نروح نشوفها. هاي طيب. أول شغلة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا عندي ابني، ابني الكبير.
إيه.
على طول أنا خناقات بيني وبينه.
نعم.
يعني ما في، أنا كل ما حكيت كلمة بيقوم علي فرد أمي، وكتير كتير يعني حاولت جيبه لإلي يعني يعني بالآيات القرآنية بالسياسي ما خليت معه شغلة إلا ما عملتها.
كم عمره؟
ما في فائدة.
كم عمره؟
ما في فائدة. كل ما بصير شغلة حركة صغيرة بينه وبينه بيروح بيهجرني بالأشهر.
كم عمره؟
بالأشهر. عمره 35 سنة ومتزوج وعنده ولدين. شو حكم كمان هالشيء هذا؟ لأنه يعني أنا كمان أنا أحيانا يعني ما بقدر، بصير بدعي عليه غصب عني.
ساكن يعني معاكم ولا برا؟
لا هو معانا بالإمارات.
لا ساكن معاكم بالبيت ولا برا؟
لا لحاله.
طيب وين المشاكل مدام حاله؟
مع انه انا ما بتدخل لا ببيته ولا بمرته ولا بلاده ولا بتدخل بشيء نهائي، بس انه ليش وقت بيصير اصطدام بينه وبينه بالحكي بيهجرني بالاشهر بيهجرني.
طيب
ما بيحب اني احكي معه كلمه.
طيب.
واذا تفكرت كل شيء ما لا بيتصل فيه ولا بيحكي معي ابدا ابدا.
طيب.
وأنا قلبي أحيانا يعني بصير بقدر بدعي عليه، ما بعرف يعني غصب عني بصير بدعي عليه، أنا ما بريد هالشيء يصير يعني.
طيب عندك سؤال آخر؟
شكرا كثير شيخنا، يعطيك العافية.
يعافيك. تفضل يا سعيد. سعيد يا سعيد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
حياك الله.
سؤال بالنسبة للأسباب المعينة على الطاعات، يعني الثبات على الطاعات والبعد عن الأشياء اللي يعني تسبب الفتور.
إن شاء الله. أبشر يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا. راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ.
الله يحييك.
بارك الله فيك.
مرحبا.
نقول في سؤال، الله يرحم والديك.
تفضل.
دار جدال بيني وبين الزملاء بالنسبة لعبادة غير الله.
كيف يعني؟
كيف يعني الملحدين الله ما فينا.
الملحدين؟
الملحدين أو اللي عم يعبدوا غير الله.
يعبدوا غير الله.
شو حكمهم الشرعي وشو التعامل معهم؟ وكانت الآراء مختلفة الصراحة. بدي توضيح من حضرتكم.
أبشر يا راشد.
بارك الله فيك.
مرحبا. أم محمد. أم محمد من العراق.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أنا عندي مرض تصلب الأعصاب.
إيه.
وما أقدر أمشي، رحت قبل 5 شهور على مكة، أكثر من 5 شهور.
إيه.
وما خلوني أنزل على الحرم.
ليش ما خلوك تنزلين يا محمد؟
نزلت نص الليل. ونزل علي إدرار وقطعت الوضوء.
يعني نزلت الدورة ولا إفرازات؟
لا 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 بول.
إيه. انت منعوكي النزول، لماذا منعوكي؟
منعوني اني على عربي انا ما امشي مشي.
وانت كنت محرمه؟ ها.
إيه لا 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 مو محرمه، انا طفت بالطابق الاول.
ايه.
واعتمرت
عمره كامله وبعدين رجعت
عمره كامله بس. إيه؟ بعد بيومين لاني ما شفت الحرم، ما نزلت تحت.
ايوه.
فنزلت شطت 3 شواط وجيت ألمس الكعبة الركن اليماني.
إيه.
من دوموني من الكرسي نزل علي إدرار.
إيه. حسيتي فيه يعني؟
شنو حكمي؟
حسيتي فيه؟ ها.
إيه والله.
وصليتي وانت عليه ولا طفتي بس؟
والله صليت.
صليت. طيب
سبع شواط
وانت الان
نزل مني شويه
وانت عندك اشكال يعني اشكال عندك سلس بول عندك استطلاق عندك شيء ولا ما عندك؟
انا عندي تصلب الاعصاب انا ما اسيطر على البول
ما تسيطر
يعني ما اسيطر على البول
طيب
يعني ما اطول اكثر من 3 ساعات ولازم اروح للحمام.
تسمعين الجواب يا محمد؟ ابشري.
يلا تسلم يا شيخ.
ابو محمد من السعوديه.
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يتقبل منك صالح أعمالك
يا
المسلمين. شيخنا أنا عندي 3 أسئلة الله يحفظك.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، أنا قابلت يعني شخصية نافذة
أي،
وطبعا اللي قدمت عليه خطاب على أساس أنه مثلا مساعدة في ظرف معين في حينه، وطبعا الرجل هذا كان بإمكانه يعني يساعد، ولكن سبحان الله ما قدم لي الشيء هذا، ويعني فرج أصابعه على الخطاب حقي وزحف كذا على الطاولة يعني كأنه متذمر أو متضايق. الرجل هذا يعني توفى، فكل ما شفته في نفسي شيء عليه يعني كأني أتحسب عليه، يعني أقول يعني الله لا يسامحه، كل ما شاف يعني شفت صورته أو، فما أدري هل يجوز لي الشيء هذا يا شيخ ولا طيب. ولا لي حق في هذا الشيء؟
طيب أبو محمد، السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يحفظك، بالنسبة للصلاة مثلا إذا أذن في المسجد
إيه،
وتعرف مع جائحة كورونا والتباعد والأشياء صار يعني في محاذير كثيرة، يعني الواحد صار متخوف، فهل يعني أقيم الصلاة أنا مثلا في البيت أصلي مثلا مباشرة بعد الأذان، أو أني أنتظر الإقامة في المسجد وأصلي؟
إن شاء الله أبو محمد.
السؤال الثالث الله يحفظك يا شيخ الفاضل، بالنسبة للأذكار بعد الصلاة، هل هي واجبة؟
إن شاء الله أبو محمد.
يعني مثلا تذكر الله سبحانه وتعالى وتجيب
معروفين
التسبيح والتحميد، هل هي واجبة أو أني مثلا أخذ منها شيء وأذكر مثلا سورة الكرسي والمعوذتين والإخلاص واكتفي فيها؟
واضح أبو محمد، أبشر.
الله يوفقك يا شيخنا ولا يحرم
الموجود. جزاك الله خير، نكتفي. طيب طيب الله يبارك في الجميع. الأخت أم علي من العراق بالأمس يعني تريد نصيحة، تقول للشباب يعني تقول عندها ولد عمره 20 سنة، تقول متعبني كثير جدا، واليوم عندي بعد الأخت أم خالد من عجمان بعد ذكرت ابن لها كبير يعني عمره 35 سنة متزوج، وتقول يعني بينه وبينه مشاكل كثيرة وشيء من هذا القبيل. فيا أختي أم خالد من عجمان، سأجمع الجواب لك وللأخت أم علي من العراق، يعني أجمع الجواب، أو المشكلتين هي واحدة للأسف، وهي نصيحة. أولا طبعا بالنسبة لبر الوالدين، هذا فرض من الفرائض وواجب من الواجبات، هذا شريعة ودين أمر الله عز وجل به، ولذلك هذه رسالة لكل ولد سواء كان ذكر أو أنثى، أوجهها إليهم أن يتقوا الله عز وجل في آبائه. فالله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بربكم هذه الآية أليس كل واحد من المسلمين يحفظها وعلى أقل تقدير يستظهرها؟ هذه يلقن الأطفال إياها وهم في الابتدائي وهم في السنوات الأولى. أين هؤلاء الأولاد من هذه الآية العظيمة اللي ما من أحد إلا وقد مرت عليه هذه الآية؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا يجوز للولد أن يقول لوالديه أو لأحدهما أف، اللي تدل على التضجر والتململ من وضع معين. لا يجوز له أن يقطب جبينه ولا أن يكفهر وجهه في وجه والديه. لا يجوز له أن يشيح بيده هكذا يقول لوالديه وينصرف عنهما ويوليهما ظهره، هذا كله محرم. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولذلك الولد هذا فرع من هذه الشجرة، هو غصن من شجرة اسمها الوالدين، اسمها الوالدين غصن، هو فرع من هذا من 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 هذا الأصل. ولذلك الله عز وجل جعل الوالدين سبب من أسباب وجود الولد في هذه الحياة. وما ذكر الله حقه غالبا في القرآن إلا وعقبه بذكر حق الوالدين. هذه الآية قل الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. بل لدرجة أن الوالد أو الوالدة إذا كان كافرين ويدعوان الولد إلى الكفر فإنه لا يطيعهما، لأن هذا حق الله، لكن لا يقطعهما، لأن الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. حتى لو كان مشركين كافرين داعيين إلى الكفر وإلى الشرك لا يطعهما لأن هذا حق الله عز وجل، لكن هذا لا يسوغ له أبدا أن يقطعهما ولا يتواصل معهما، بل يجب عليه أن يعاملهما وأن يصاحبهما بالمعروف. الله أكبر، هذا دين الله عز وجل. وقد سأل رجلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تشرك بالله وإن حرقت أو قطعت، وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك. الله أكبر، إلى هذا الحد. نعم، ولذلك حق الوالدين عظيم. وقد جرت سنة الله عز وجل الكونية في الوالدين أن جبلهما على محبة الولد والعطف عليه والرحمة عليه. شوف هذه أم خالد تقول أدعي عليه وأنا ندمانة. كثير من الآباء ما يبغون يدعون، وإذا دعوا تندموا وتألموا وحزنوا حزن شديد. لماذا؟ لأن هناك رحمة تسكن في 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 القلب تجاه الأولاد. ولأجل هذا من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يعني يروح يسب أبو إنسان فهذاك يروح يسب أبوه أمه، فيكون قد سب والديه لأنه تسبب في سبهما، تسبب في سبهم. ومن سنن الله الكونية القدرية أيضا أن العقوبة بالنسبة للعقوق معجلة، فالله عز وجل يعجل العقوبة مع ما يدخر لهذا من الجزاء في نار جهنم يوم القيامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث عقوبات معجلات، وذكر منها عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم والبغي كذلك، والبغي. ومن أعظم البغي الاعتداء على الوالدين بالقول أو بالفعل، بالقول أو بالفعل. فعلى كل ولد عاق لوالديه أن ينتظر عقوبة الله عز وجل. أي ولد الآن، أي ولد ذكر أو أنثى عاق لوالديه، هو جالس في صالة الانتظار لأنه سيساق إلى عقوبة من جنس ما أذاق والديه من القهر والحزن والألم. ولذلك هذه رسالة لكل ولد، ولا تسخر ولا تعتقد أن العقوبة فقط حادث سيارة ولا حريق ولا غرق ولا خسارة مالية، لا 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 لا، قد تأتيك العقوبة من حيث لا تحتسب. يسلط الله عز وجل عليك عقوبة يذيقك من نفس الكأس اللي أذقت والديك منها، أذقت والديك من هذا الكأس، كأس الحزن والألم والعقوق، سيسلط الله عليك. ومن جملة ذلك أن يذلك الله على يد زوجتك مثلا، يسلط الله عليك زوجتك تذلك وتهينك وتمرغ أنفك في التراب، هذه عقوبة ولا لا؟ عقوبة. سلط الله عليك جارك، سلط الله عليك مديرك في العمل، سلط الله عليك شخص ها لا يخاف الله ولا يرحمك من حيث لا تدري، ما تدري من وين تجيك الضربة. ولذلك هذا العاق أنا أشبه جالس في صالة الانتظار وما يدري أين سيساق، ما يدري أين سيساق وأين سيذهب به. ولذلك انتظر العقوبة كل ولد. وهذا اللي تقول أم خالد بأن يهجرها ولا يكلمها ويعاملها، هذا أتصور والله ها، ولا أقولها وأنا يعني مبالغ. وجد حالات إنه لو مع صديقه ولا زميل له ما يمكن يقاطعه بمثل هذه الطريقة، لكن مع والدته عنده استعداد يقاطعه، يختصم مع صديقه ولا زميله في العمل يوم يومين ويرجع. شوف أم خالد إيش تقول، كيف يستمر أيام، نسأل الله العافية والسلام. أي قلب هذا؟ أي مشاعر هذه؟ أي مشاعر وأي قلب يحمل هذا الإنسان؟ ولذلك يا أختي الفاضلة أم علي من العراق وأم خالد من 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 هنا من عجمان، أنتم الآن اشفقوا على أولادكم، لا يعني تزيدون عليهم ما هم فيه، لا تعتقدون بأنهم مرتاحين، والله إنهم معرضين لسخط الله وللعنة الله ولغضب الله، والعقوبة جايتهم. هذا مو بكلامي أنا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي ينزل عليه جبريل عليه السلام، وهذا سنة الله عز وجل في الظالمين، هؤلاء ظلمه. ولذلك أنا أقول يعني بدل ما تكونون فعلا تأخذون جانب الندية، ها أنا أقول لا، حاولوا أنكم تنقذونهم. أنت الآن يعني أختي أم علي وأم خالد، وإن شاء الله الفال بعيد عن عيالكم، لو أصيبوا بمرض خطير تزعلون ولا لا؟ تزعلون وتودون المستشفى، ويمكن تبيعين ذهبك وأنت تبيعين ذهبك وتبيعين اللي قدامك واللي وراك ها علشان يشفى، يمكن طلعينه برا. ولدك الآن عنده مرض أخطر من مرض السرطان ومرض الأمراض هذه المستعصية، هذا مرض العقوق اسمه، هذا خطير، ولذلك أرحميهم. يعني لابد أن تكون عندكم رحمة، ومن جملة ذلك كثرة الدعاء لهم بالهداية، اللهم اهديهم يا رب، ادعي لهم في السجود، أنت يا أم علي وأم خالد ادعي لعيالكم بالسجود، لأن وضع خطير جدا، الوضع خطير. يعني أولادكم الآن لا تعتقدون بأنهم مبسوطين وفرحانين، لا والله هم الآن تحت لعنة الله وسخط الله ورجس الله وغضب الله، فلذلك انتشلوهم، خذوهم، احتضنوهم بكثرة الدعاء بالتحبب والتودد لهم، قولوا ما نريد منكم شيء. وبعدين شوفوا الأشياء يا أم خالد، بالذات أختي أم خالد، ما دام أن ولدك هذا ما يتحمل النقاش والأخذ، هو خارج البيت، اتركيه، سلمي أمرك إلى الله عز وجل، ولا تدعي له، تقول تدعين عليه، ادعي له، اللهم اهده يا رب، اللهم افتح على قلبه، اللهم يسر أمره، اللهم ارزقه الذرية الصالحة البارة، لأن ولدك هذا معرض أن نفس سيظهر واحد من عياله يعاقب نفس العقوبة، سيذيق من نفس الكأس، سواء علم أو لم يعلم، دقة بدقة وإن زدت زاد السقة كما يقول المثل. والمقصود بارك الله فيكم، ادعوا لهم، حاوروهم حوار يعني بحيث أنكم ما تريدون منهم شيء، ما تريد منهم شيء. هذا لا يعني أنني والله الآن أطبطب على ظهور هؤلاء العاقين، لا، هؤلاء معرضين للعنة والغضب، ولذلك هؤلاء الآن يجب عليهم أن ينقذوا أنفسهم. والقضية ليست عندهم خالد وأم علي، واجد كثير من الناس الآن يشكون أولادهم في عقوق من البنات ومن الذكور ومن الإناث، في بنات عاقات، في بنات ما تسمع لأمها ولا تسمع لأبيها، في بنات معيشة والديها في حزن دائم، في أولاد معيشين آباء في حزن دائم. يقول العلماء، شوف لاحظ الكلمة هذه، إذا رأيت والدك يداريك على موضوع حتى ما تغضب على والدك هذا عقوق. إذا شفت والدك يعني يداريك مداراه، ما يبغى يقول لك والله يا فلان جيب لي الحاجة الفلانية، لأنه يعرف بأنك سترد رد غير جيد، أنت عاق. تعرف معنى عاق؟ عاق يعني معرض نفسك للغضب وللعنة وللسخط. هذا إذا أنت والدك بدأ يداريك، يقول لك يعني أبوك يخشى أن يقول لك يا فلان روح جيب الحاجة الفلانية ولا سوي العمل الفلاني، لأنه يتوقع منك رد سيء وقبيح، وسواء كان بالقول أو بالفعل. الحالة اللي أنت فيها حتى لو والدك ما طلبك أنت عاق، أنت مختوم عليك، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك على كل ولد أن يخاف الله وأن يتق الله. العقوق كثر هذه الأيام للأسف الشديد، ما ندري والله إيش السبب، ما ندري إيش سبب العقوق هذا، في تمرد على الوالدين، في معصية، فيه قسوة ما كانت معروفة. الناس كانوا الحمد لله موجود نماذج عظيمة وطيبة في مجتمعاتنا، لكن صارت ما أدري هو وسائل الإعلام أظهرت هذا، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي أبرزت هذا الشيء. هل كون العالم أصبح مثل القرية الواحدة، صار الواحد يطلع على كثير هو موجود في السابق؟ الله أعلم، أنا ما أدري والله، لكن عموما وجدت حالات والله تقطع نياط القلوب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يعني أنت يا أم خالد وأم علي كونوا أكثر قربا إلى الله من أي وقت سابق، ما تدرون قد يكون أيضا عقوبة بسبب ذنب سابق، الله أعلم، تقصير سابق مع الوالدين، ما تدرون، اقتربوا إلى الله عز وجل، أكثروا من الدعاء، حاولوا قدر المستطاع أن تبتعدون عن الأشياء المستفزة لأولادكم لمصلحتهم، لأن في النهاية هو الخسران. في النهاية هو الخسران. نسأل الله أن يهدي الجميع. أم علي من العراق تقول بأن قبل فترة يعني دعست كلب، تقول حقيقة تألمت وما نمت ذيك الأيام وكذا وتصدقت وكذا، هل علي شيء؟ ما عليك شيء أم علي، بالنسبة لمن دعس كلب خطأ ما علي شيء ولله الحمد والمنة، وما في حاجة للصدقة، والصدقة اللي تصدقتها لك إن شاء الله. وأما من دعس كلبا متعمدا فينظر، فإن كان مملوكا فيضمن، وهذا عند القاضي. وإن كان بعض العلماء يرى بأن الكلب لا يسمى مال، لكن بعض العلماء يقول هذا من الاختصاص، فما دام أن الكلب يعني أخذ وضع شرعي، كلب صيد أو حراسة أو غنم أو زرع، فله قيمة. وأما إذا كان لا غير مملوك لأحد، نعم يستغفر الله العبد ويتوب إلى الله، لأن هذه نفس، ولا يجوز الإنسان أن يزهق النفس بغير وجه حق. قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر بقتل الكلاب حتى فنيت، ثم نهى وزجر عن قتله وقال إنها أمة تسبح أمة، هذه الكلاب أمة تسبح. وسنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد التوازن، وجود الكلاب وجود الطيور وجود الحيوانات، هذه سنة كونية، العالم ما يمكن أن يكون إلا بوجود هذه المخلوقات، لأن هذه سنة من سنن الله الكونية. أبو محمد من أبو ظبي يقول بالنسبة لي يعني الإنسان إذا ما صلى في الصف الأول وإنما في الصف الثاني، هل ينقص أجر 27 درجة؟ الجواب لا يا أخي أبو محمد، من شهد الجماعة في المسجد فله 27 درجة ولو صلى في آخر صف، لو صلى في الصف 20 ها مثل الجامع له أجر صلاة الجماعة ولله الحمد والمنة، لكن الأفضل أن يسابق إلى الصف الأول، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني اقترعوا، ولذلك الأجر مكتوب بإذن الله لو صليت في آخر صف، لكن الأفضل أنك تسابق إلى الصفوف الأولى. أبو سعد من أم القيوين بارك الله فيه يسأل يقول واحد يعني مثلا يعني مثلا يخرج إلى صلاة الجماعة ويتوقع أن الإمام في الثالثة أو الرابع، ويعني يقول أحتار هل إذا ذهبت أخشى أن تفوتني الجماعة ممكن أني أصلي في البيت مثلا؟ أبو سعد بارك الله فيك، الأصل أن صلاة الجماعة واجبة على الذكر المكلف يعني البالغ العاقل، ووجوبها يعني متقرر في نصوص في الكتاب والسنة ظاهر، ما تحتاج إلى شرح وبيان، وسبق لي يعني الكلام حول هذه المسألة في لقاءات سابقة. الأمر الثاني، المسلم مطالب بأن يحرص على صلاة الجماعة، والحرص هذا يجعله يتخذ الأسباب، ومنها التبكير، الوضوء، الطهارة مبكرا، الذهاب إلى المسجد مبكرا. لو أن رجل الآن يقول والله أنا حصل لي ظرف نسيان سهو غفلة ثم توضيت ورحت، وأعتقد أن الإمام لو وصلت المسجد بيسلم، ما أدرك الجماعة، والجماعة الآن مع زمن كورونا يعني صلاة واحدة والناس يصلون في البيت، ما في بأس لو رجعت وصليت في البيت على أن تصلي جماعة، لأنه ثبت عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في بيوتهم جماعة وجمعوا أولادهم. عندي أسئلة من الإخوة الصم، سامحوني عن طريق الزميل وائل أبو عمر بارك الله فيه. السؤال الأول يقول أحد الإخوة الصم يقول أنا عندي مصنع صغير أقلد فيه الماركات، أقلد فيه البضائع، يقول هل يعني هذا حلال مع أن الناس كلهم يفعلون هذا؟ أخي الفاضل قبل ما أجيب، في قاعدة يا أخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم تحفظونها، فعل الناس ليس حجة، فعل الناس ليس حجة، لو أجمع الناس كلهم على عمل شيء محرم ما يعني أنه صار حلال، احفظوا هذا. فبعض الناس الآن يقول لك يا أخي الناس كلهم يسوون، طيب كل الناس إذا سووا الغلط نتبعهم في الغلط مثلا؟ يعني لو أجمع أهل قرية على شرب الخمر كلهم يشربوا الخمر نقول صارت الخمر حلال، لو أجمع أهل قرية على السرقة قالوا كلهم حرامية صاروا نقول حلال، ها ما يصلح، هذا قاعدة تحفظونها. الجواب بالنسبة للسؤال ما يجوز أخي الفاضل إلا في حالة الإذن، فإذا كانت هناك ماركات مسجلة أو مثلا أشياء معروفة يعني وهناك تنبيه بأن هذا لا يجوز استنساخه ولا يجوز أخذ نسخة منه ولا يجوز يعني غش الناس قول والله هذا الماركة الفلانية هو غير صحيح تقليد، هذا ما يجوز. الأصل أنه ما يجوز، هذه حقوق فكرية، حقوق علمية، وحقوق أيضا تجارية، ماركات، هذه كلها أفتى العلماء بأنها لأصحابها الحق في ذلك، إلا أن تستأذن. ليش ما تصير وكيل لهذه الجهة؟ صر وكيل لها وتبيع. لكن إذا أذنت ما في بأس، إذا أذنت ما في بأس. في بعض العلماء يقول إذا والله الناس يفهمون بأن هذه ما هي الماركة، والدليل على ذلك الماركة سعرها 10,000 وهذه سعرها 100 درهم، يقول نعرف بأن هذه مو ماركة وإنما يعني يسهلون في هذا. لكن أنا أحتاط لك في هذا الأمر. أحد الأخوة الصم أيضا يسأل يقول وهو يصلي أتاه بلغم شديد وما استطاع في التشهد الأخير وما استطاع يكمل التشهد الأخير وإنما نوى بقلبه. أخوي الفاضل، لو كان من غير الصم أفتيته بإعادة الصلاة، لكن لما كان من الإخوة الصم فإنني أرى بأن أفتيه بأنه لا شيء عليه، وذلك للتالي: أولا أنه لا ينطق، بالنسبة للأخوة الصم لا ينطق إنما يحرك اللسان. الأمر الثاني هو يجهل هذا الأمر، واضح بأنه يجهل هذا الأمر، والجهل عند مثلا الإخوة الصم عذر من الأعذار، عذر من الأعذار. والآن ولله الحمد فتح الله عليهم عن طريق لغة الإشارة، وأصبح ولله الحمد كثير منهم ما شاء الله اللهم بارك طلبة علم ويتواصلون معنا، وبعضهم يأتي هنا ويسأل وكذا. المسألة الثالثة، في خلاف بين العلماء، يعني هل الإمام يتحمل عن المأموم مثلا الفاتحة والتشهد الأخير مثلا؟ في خلاف، الجمهور يقول ما يتحمل، وفي قول بأنه يتحمل عنهم. ولذلك يعني هذه فتوى خاصة ليست عامة للأخ السائل، فيتنبه، لكن مستقبلا يضع في يده مناديل. لأن أنا سألت الأخ أبو عمر قال لي بأنه ما كان عنده مناديل، يعني ما هو يعني صار في حرج، مستقبلا ينتبه لمثل هذا الأمر. أبو سعد بن ملقوين يسأل عن حكم الاحتفال برأس السنة الهجرية، ويقول هل هذا من العادات أو من العبادات؟ أبو سعد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للسنة الهجرية اللي هي في بداية محرم التي وضع التقويم الهجري لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا الهجرة هي كانت في ربيع الأول ولم تكن في محرم بالمناسبة. يعني بعض الناس يعتقد بأن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في أول محرم، وهذا غير صحيح. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. الهجرة هذه يعني أتصور بأن المسلم ينبغي له أن يأخذ من الدروس والعبر، وأن يستلهم من تلك المواقف العظيمة ما يعني يضيف إليه إضافات علمية وشرعية، بعيدا عن يعني الأقوال الأخرى وعن يعني الخوض فيما لا يعني ولا يفيد ولا يضيف للإنسان شيء. ولذلك الهجرة مهم جدا أن تكون حاضرة دائما في عقولنا وفي ذاكرتنا وفي نفوسنا وفي أسرنا، ودائما يعني نذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان سعد بن أبي وقاص يجمع أولاده ويدر ويعني يقرئهم أو يعلمهم مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك كان بعض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يأتون بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة الكرام. هناك دروس وعبر، هناك معاني، هناك أسرار وحكم في هذه الهجرة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالغالي والنفيس وعرض نفسه للمخاطر، حتى قضية الاغتيال. الاغتيال يا الله المستعان، والله الوقت يدركنا سريع، المخرج يقول لي خلاص. عموما أخي الفاضل، الاشتغال بفهم الدروس والأخذ العبر من السيرة مهم جدا، بارك الله فيك. أخوي أبو سعد، ما أستطيع أفتيك في البطاقة الائتمانية لأن أنواع، إذا رأيت أنك تتصل يعني تحت الهواء أو بعد البرنامج ما في بأس تذكر لي نوع البطاقة، لأن البطاقات أنواع عشرات، بل يعني أعداد وأنواع كثيرة، لعل إن شاء الله يعني نبحثها معك وأعطيك الجواب. أخوي الأخت أم أحمد، أم عمر، أم خالد، محمد، راشد، أم محمد، أبو محمد، سامحوني والله ما توقعت أن الوقت اللهم بارك يعني سريع، لكن أنا من الآن أقول لأخي المخرج غدا تقفل الاتصالات حتى أنتهي من الأسئلة، لأن الأسئلة كثيرة، بارك الله فيك، وبعدين إذا انتهينا نفتح الخطوط. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.